الحديث المرسل لا يحتج به عند علماء الحديث، والحديث المرسل هو الذي جاء بالسند الصحيح إلى تابعي، فقال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل، السند كله صحيح إلى التابعي، لكن هو ما قال حدثني مثلا ابن عمر أبو هريرة ورجل من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ولم يقل حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ذلك خرج عن كونه أولا مرسلا، لأنه سمى الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، لكنه لم يسمه، فعدم تسميته إياه لا يضرنا لأن الصحابة عدول، لكن الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، لا يذكر الواسطة، فلأنه لم يذكر الواسطة لا يحتج علماء الحديث بحديث التابعي الذي أرسله. لماذا؟ قالوا لأننا لا ندري هل الواسطة بينه وبين الرسول هو الصحابي فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك صح الحديث، أو أنه في بينه وبين الرسول صحابي دون تابعي، وهو هذا التابعي تلقى عن هذا التابعي وهذا التابعي عن الصحابي، فلاحتمال وجود واسطة بينه وبين الرسول غير الصحابي ما يحتاج علماء الحديث بالحديث المرسل، وبخاصة أنهم تتبعوا فوجدوا بعض الأحاديث يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي، أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهكذا ستة من التابعين على التسلسل وعلى نسق واحد، بالآخير بيجي إيش؟ الصحابي. أيضا حتى يكون الحديث صحيحا بغض النظر عن ثقة كل من دون التابعي الأول، يجب أن يكون كل هؤلاء التابعين ثقاتا وحفاظا حتى يصح الحديث، فما دام وجد في الأحاديث مثل هذه الرواية تابع عن تابعي، فإذا شو المانع أن يكون هذا التابع الذي أرسل الحديث إلى الرسول عليه السلام أن يكون تلقاه عن تابعي؟ لهذا الاحتمال يقول علماء الحديث لا نحتج بحديث المرسل ولو كان ثقة. السبب أن علماء الحديث يدققون فيريدون أن يعرفوا هوية المحدث أو اسمه قبل كل شيء، ثم يعرفوا ترجمته إذا كان عدلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان عدلا وكان حافظا ضابطا حين ذاك يرون حديثه. من أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي، ومع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافعي يقول أخبرني ثقة لا يقيمون للحديث وزنا، ولو كان من فوق هذا الثقة جبال في العلم والثقة والعدالة، لأن هذا الثقة أقل ما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول، أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالكذب كما ذكرنا آنفا. الحديث المرسل لا يحتج به عند علماء الحديث، والحديث المرسل هو الذي جاء بالسند الصحيح إلى تابعي، فقال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل، السند كله صحيح إلى التابعي، لكن هو ما قال حدثني مثلا ابن عمر أبو هريرة ورجل من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ولم يقل حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ذلك خرج عن كونه أولا مرسلا، لأنه سمى الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، لكنه لم يسمه، فعدم تسميته إياه لا يضرنا لأن الصحابة عدول. لكن الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، لا يذكر الواسطة، فلأنه لم يذكر الواسطة لا يحتج علماء الحديث بحديث التابعي الذي أرسله. لماذا؟ قالوا لأننا لا ندري هل الواسطة بينه وبين الرسول هو الصحابي فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك صح الحديث، أو أنه في بينه وبين الرسول صحابي دون تابعي، وهو هذا التابعي تلقى عن هذا التابعي وهذا التابعي عن الصحابي. فالاحتمال وجود واسطة بينه وبين الرسول غير الصحابي ما يحتاج علماء الحديث بالحديث المرسل، وبخاصة أنهم تتبعوا فوجدوا بعض الأحاديث يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي، أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهكذا ستة من التابعين على التسلسل وعلى نسق واحد، بالآخير بيجي إيش؟ الصحابي. أيضا حتى يكون الحديث صحيحا بغض النظر عن ثقة كل من دون التابعي الأول، يجب أن يكون كل هؤلاء التابعين ثقاتا وحفاظا حتى يصح الحديث. فما دام وجد في الأحاديث مثل هذه الرواية تابع عن تابعي، فإذا شو المانع أن يكون هذا التابع الذي أرسل الحديث إلى الرسول عليه السلام أن يكون تلقاه عن تابعي؟ لهذا الاحتمال يقول علماء الحديث لا نحتج بحديث المرسل ولو كان ثقة. السبب أن علماء الحديث يدققون فيريدون أن يعرفوا هوية المحدث أو اسمه قبل كل شيء، ثم يعرفوا ترجمته إذا كان عدلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان عدلا وكان حافظا ضابطا حين ذاك يرون حديثه. من أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي، ومع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافعي يقول أخبرني ثقة لا يقيمون للحديث وزنا، ولو كان من فوق هذا الثقة جبال في العلم والثقة والعدالة، لأن هذا الثقة أقل ما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول، أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالكذب كما ذكرنا آنفا.